أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في جواز عملية الاستنباط. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية. فهل سمح الشارع عز وجل لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ فإذن نريد أن نصل إلى استنباط الحكم الشرعي من خلال استعمال العناصر المشتركة، يعني من خلال عملية الاستنباط. ففي مرتبة سابقة لابد أن نثبت أن الشارع قد سمح لنا بعملية الاستنباط. إذا سمح لنا بعملية الاستنباط ننتقل إلى استعمال العناصر المشتركة والعناصر الخاصة حتى يستنبط الفقيه الحكم الشرعي والموقف العملي. وإذا قلنا بأن الشارع لم يسمح لنا بعملية الاستنباط فنتوقف، بعد ما عندنا طريق لمعرفة الموقف العملي عن طريق الاستنباط. بعد الله عز وجل هو بمزاجه بكيفه وعلى كيف رب العالمين هو يعطيك طريق آخر لمعرفة الموقف العملي، لأنه معرفة الحكم العملي والموقف العملي الحكم الشرعي الله عز وجل يريد منا أن نعرف. فإذا لم يجعل لنا ذاك الطريق الله يجعل لنا طريق آخر، ولمو أنه فقط ما تستنبط الموقف العملي معنى ذلك لا يمكن الوصول إلى المواقف العملية. والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، يعني نعم يجوز. لماذا؟ لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، عن طريق الاستدلال نصل إلى معرفة الموقف العملي. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها. فمن المطلوب من الإنسان أن يعرف الموقف العملي، لكن أحكام الشريعة ليست واضحة تمام الوضوح لكل أحد، بحيث بمجرد ما تريد مسألة معينة تضغط لك زر يطلع لك الحكم الشرعي أو في الكتاب والسنة يكونون واضحين جدا لكل أحد. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، ما عندنا الأحكام مباشرة هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مكروه، ما عندنا. الفقهاء يستنبطون، يقولون نستنبط أن هذا واجب، نستنبط أن هذا مكروه أو محرم. قد في الرواية ما مذكورة كلمة محرم لكن يفهم، أو كلمة واجب لكن يفهم من خلال الرواية الوجوب والحرمة الكراهة الاستحباب إلى آخره. فإذا يحتاج إلى الاستدلال وإقامة الدليل حتى يمكن الوصول إلى الموقف العملي. فإذا نريد أن نصل إلى معرفة الموقف العملي وأحكام الشريعة ليست واضحة ولا بديهية لكل أحد، فكيف يمكن لنا الوصول إلى معرفة الموقف العملي؟ هنا نحتاج أن على الأقل البعض يجوز له أن يستنبط الحكم الشرعي، إذا لم نقل كل الناس، على الأقل بعض الناس يعرفون كيفية الاستنباط ويستنبطون الموقف العملي. فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا، لأنهم إذا حرم عليهم جميعا تحديد الموقف العملي فمعنى ذلك أنه لا يمكن لنا معرفة ماذا يريد الله عز وجل، ما هي الأحكام الشرعية التي يريدها الله. يعني الآن هل يجوز أن أشرب الماء أو لا يجوز؟ نقول لا ندري. هل يجوز أن أكل شيء الفلاني؟ يقول لا أدري، لأن ما نعرف الموقف العملي، لأنه محرم على الجميع تحديد الموقف العملي. وحتى أقول أن هذا الماء جائز أو يجوز شربه يحتاج إلى استدلال، لماذا يجوز شربه؟ لابد من وجود الدليل الشرعي على كل شيء تقول يجوز أو لا يجوز، لابد أن يكون عندك دليل، ولا الإنسان يكون يفتي برأيه، ومن أفتى بلا علم فليتبوأ مقعده من النار كما في الرواية. نعم، الاستدلالية يعني إقامة الدليل. الآن ما يناقشون شنو التفصيلات، المهم يستدل بأي طريقة من الطرق. طبعا يدرسون كيفية الاستدلال في الكتاب الأصولي، الآن ندرس كيفية الاستدلال والتطبيق. يكون في علم الفقه أنه كيف نطبق هذه القواعد المشتركة على العناصر الخاصة حتى نستنبط الحكم الشرعي، فالطريقة موجودة. الآن كلامه أنه مو كيف نستدل، أنه نستدل نقيم الدليل.
الدليل على جواز عملية
واجب كفاية راح يصير. يعني هو بيتدرج انه الان يجوز او لا يجوز، هذا المقدار. نقول نعم يجوز، لكن اذا صار انه لا يمكن الوصول الى معرفة الحكم الشرعي الا عن طريق الاستنباط، فلا بد من وجود اناس يقومون بذلك، ينتقل الى الوجوب الكفائي. لأن الأصل الإباحة في الأشياء، الأصل الإباحة، يعني يقول صارت عندنا مثل المباحات البديهية الأصل، إلا إذا صار عندك حالة الشك أنه يجوز أو لا يجوز. بديهية من الشرع، يصير من الشرع. يعني الماء مثلا، الأشياء الموجودة عندنا، الأمر اللي ما عندك شك بحليته وحرمته قبل ما يصير الشك، الأصل فيه الإباحة. فالأصل في الأشياء الإباحة. نعم، أقول الأصل في الأشياء الإباحة. إذا صار عندك حالة الشك تسأل. الإنسان مثلا ما يدري، ما يخطر في ذهنه سؤال لما يشوف الشيء مثلا يشرب مثلا هذا الماء، شافه وشربه، الأصل إباحة، ما عنده شك أصلا أنه ممكن يكون الماء محرم عليه. فالأصل، فالناس عادة يتعاملون، القاعدة موجودة، الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما يخرج بدليل شرعي على أنه محرم.
يعني هي إباحة، يعني قاعدة
أصولية، هذا قاعدة فقهية بالأصل، أصل الإباحة قاعدة فقهية. يعني الأصل في الأشياء أنه مباح لك، إلا ما يأتي عليه دليل أنه محرم. يعني أن نبي نصل إلى معرفة الموقف العملي. الحين راح يجينا بعد الحين في الفقرة الثانية، وصار عندنا تحريم بالاجتهاد، أنه لا يجوز الاستنباط سابقا، الاجتهاد بمعنى آخر. فطبقوا أنه الاجتهاد ما دام أنه أتى من المذهب السني فما يجوز أن نأخذ فيه، لأنه هم بدأوا فيه كما قال أنه ازدهر في أولا في عند السنة، لأنهم فقدوا النص. فما دام أنهم فقدوا النص احتاجوا إلى الاستنباط، فبعض علمائنا قالوا أنه ما دام الاستنباط أتى من أهل السنة ما نأخذ فيه، محرم أصلا.
نعم نعم هذا أقول هذا جزء منه. الجزء الآخر أنه ليش قالوا؟ لأنه عندهم القياس والاجتهاد بالرأي، فصار أنه ما دام الاجتهاد بالرأي أتى منهم فلا يجوز، لا يجوز لنا الاجتهاد. بس المقصود أنه لا يجوز الاجتهاد بالرأي الشخصي، إنه إنسان من كيف يحط الأحكام الشرعية. نعم عبيد لله، لكن الله عز وجل الأصل المحرمات بالنسبة للمباحات قليلة تعتبر، يعني أصل الأشياء أصل الإباحة إنه هو الأصل، ما تقدر إذا قلنا بأن الأصل الحرمة يعني كل شيء تتوقف إلا يصير عندك دليل إنك تقدر تستعمله.
لا تقول الأصل التعبد، يعني مو حرمة ولا وجوب ولا إباحة ولا
شيء. نأتي التعبد، التعبد الله عز وجل جعل الأشياء حلال بالنسبة للإنسان على الأصل أو جعل حرام بالنسبة له؟
مفهوم حدد. لا
طبعاً طبعاً تعرف التكليف، لكن الأصل الله عز وجل من يقول مثلاً خلق لكم ما في الأرض جميعاً، مثلاً خلق لكم يعني يجوز لكم أن تستعملونه، فيكون الأصل الإباحة في الاستعمال، إلا إذا أتى الشارع قال لك لا هذا محرم ذاك محرم ذاك محرم فيحدد الحرم. فالأصل أنه إذا وجد شيء يكون حلال لك الاستعمال.
إذا ما قال الشرعي بس هذا الكلام الناس العادية نحن يعني في ممارساتنا
طبعا في ممارساتنا احنا لازم نطلب العلم نعرف حكم الاحكام الشرعيه، لكن الاصل ايضا امر شكيت فيه. الان جلد جاء من الخارج تشك انه مثلا جلد صناعي او طبيعي، الاصل انه اباحه لك ما دام عندك الشك بين جلد طبيعي وصناعي تبني على انه صناعي، يعني التخفيف موجود في الشريعه، الاصل فيه التخفيف في الحكم. لا أقول من باب المثال الآن، ليش ما يخلي الأصل أنه التحريم؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، أن الله عز وجل جعلك في هذا الكون جعل أشياء فيها تقدر تستعمل الأشياء، لكن الله عز وجل يمارس هذه السلطة في تحريم بعض الأشياء عليك حتى يختبرك، حتى يختبرك. فالأصل فيه أنه إذا وجدت شيء الأصل الإباحة، إلا إذا كان هناك حكم بالحرمة. وما تقدر يعني لابد ان تجعل احد الاحكام الخمسة هو الاصل، لازم واحد منهم اصل، فيكون الاصل الاباحة يعني اصل الحلية هو الاساس. والتطبيق هذا حتى هي مثلا ليش نقول اصالة الطهارة بالاصل؟ الاصل انه الدين قائم على تخفيف الاحكام، هذا بديهي عندنا ان الدين يخفف الاحكام مو يصاحبها، ففي البداية لابد تكون سهلة، فالعملية الإباحة تتناسب مع السهولة، الحلية تتناسب مع السهولة، فيكون أنه نبني على أصالة الإباحة على أصالة الطهارة على أصالة الحلية، إلا إذا ورد دليل بحرمة هذا الشيء فنخلي السهولة من جهة الحلية والصعوبة من جهة الحرمة. استنادا إلى كلام الفقهاء في أن الأصل الإباحة، طبعا الأصل الإباحة عندنا أصل الإباحة أصل الطهارة أصل الحلية كلها أصول تعتبر في القواعد الفقهية. طبعا علماء ما يتكلمون بلا دليل، ما عندنا شيء في المسائل، مو شغل عوام، شغل الفقهاء. فلما يقول أصل الإباحة أكو أدلة عليها، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، عندنا رواية فيها كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بمعنى الرواية. فأكو روايات عندنا على أن الأصل هو الإباحة والحلية.
يعني واحد يشتري
تجارة يعني أنها ربا أو مورد بشكل أصل إباحة؟ لا لازم يتعلم، يعني الإنسان إذا أراد الدخول إلى عمل معين لابد من معرفة الأحكام الشرعية المختصة فيه.
ما صار الأصل إباحة؟
الأصل الإباحة إلا ما خرج بدليل، هذا الدليل لازم يعرفه أنه هذا محرم وغير محرم، يعني الإنسان لابد أن يعرف الحلال والحرام وغيره. نعم الأصل الإباحة موجودة عندنا، لكن إذا تبي تدخل عمل مثل الإنسان يبي يروح الحج ولابد من أن يتعلم المسائل الشرعية، عندنا مسائل شرعية تقول يجب على المكلف أن يتعلم المسائل الشرعية المبتلات بها، إذا لابد يدخل التجارة لابد أن يعرف عندنا الفقه ثم التجارة في بعض الروايات، والتجارة من باب المثال يعني الفقه ثم أي عمل تريد أن تقدم عليه، أن الإباحة اللي يحتيك كأصل تستمر معك أو لا أكو أدلة تحرم عليك بعض الأشياء،
حتى أكثر من ذلك حتى توصل إلى نتيجة جية فطحية بشيء معين فائدتها عندك أنت دليل على أن هذا مثلا نقول جواز أو نافع هي الشرك هذا ما شيء يقطع عليه الشرك
ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش في مقابل القول السابق، أنه قال حين تطرح بالصيغة التي طرحناها الآن طرحت بصيغة ثانية بصيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ مرة تقول هل تجوز عملية الاستنباط في الشريعة؟ الجواب نعم. غير قل عملية الاستنباط معناها اجتهاد، فهل يجوز الاجتهاد في الشريعة أو لا يجوز؟ نقول بأن كلمة الاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية هذا جائز، ماكو اختلاف فيه. لكن إذا كان معنى الاجتهاد إعطاء الرأي الشخصي في المسائل الشرعية فهذا غير جائز. فحينما يسأل هل يجوز الاجتهاد في الشريعة، العلماء الذين قالوا بالتحريم كان ذهنهم منصرف إلى أن الاجتهاد بمعنى إعطاء الرأي الشخصي، فقالوا لا يجوز، لأن هذا أخذنا من أهل السنة أنهم يجتهدون، بالرواية عن معاذ بن جبل أجتهد رأيي ولا آلو، كما حينما بعثه الرسول صلى الله عليه وآله إلى اليمن كما تقول الرواية، فقال كيف تعرف الأحكام أو كيف تأتي بالأحكام، قال من كتاب الله فإن لم أجد فمن سنة النبي فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو في الرواية. أولا هذه الرواية حسب آراء علماء السنة رواية ضعيفة حسب رأيهم أهما، وأنا في الكتاب التوضيح أظن بيّنت المصادر السنية وكلماتهم حول هذه الرواية موجود في توضيح الحلقة الجزء الأول بتفصيل كلمات العلماء في رواية معاذ بن جبل أنها رواية غير أو رواية ضعيفة لا يمكن الاستناد إليها. فإذا أجتهد رأيي أنه هذه الرواية رواية مرفوضة. فأول من كان عنده الاستعمال الرأي الشخصي أبو حنيفة لأنه يمثل مدرسة الرأي، فإذا كان الاجتهاد بمعنى الرأي فهذا لا يجوز، لأنه الرأي معناته تستحسن الأشياء، كما أنه الاستحسان عندنا ليس من مصادر الاستنباط، المذاهب الأخرى عندهم أن الفقيه يستحسن الشيء، هو يقول هذا والله خوش شيء معنى ذلك أنه يجوز مثلا، أو لا مو خوش شيء يكون حرام، فيحط من رأي الشخص على حسب ما نفسه تتقبل أو ما تتقبل، مو أنه يأتي إلى الكتاب والسنة يشوف أكو رأي أو ماكو دليل أو لا يوجد دليل كما هو فعل علمانا. إحنا ما عندنا استحسانات بالرأي، والله أنا أستحسن هذا الشيء أو ما أستحسنه. فإذن فدخل معنى الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي الاستحسانات، وكان على مدرسة الرأي أبو حنيفة، فحينما يقول رأي هذا رأي الشخصي وهو رأي الشرع، هذا رأي الشرع يجوز أو لا يجوز، أنه يجعل في حساب الله عز وجل. يقول وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، يعني كلمة الاجتهاد من باب المشترك اللفظي استعمل أولا بمعنى ثم انتقل إلى معنى ثاني ثم انتقل إلى معنى ثالث، فمن يحرم الاجتهاد يحرم الاجتهاد على أساس المعنى الأول متفقين بحرمته، لكن هو يقول بأن الاجتهاد مطلقا لا يجوز معنى المعنى تغير، فإذا معنى الشيء تغير لابد أن نبحث أن هذا الشيء محرم أو ليس بمحرم. الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي هذا المعنى الأول، فالاجتهاد بمعنى عملية الاستنباط صار يكون معنى ثاني. فمن باب المشترك اللفظي فإذا لابد حينما نريد أن نحرم لابد أن نعين ونقيم القرينة المعينة التي نريدها لمثل هذا اللفظ حتى نقول هذا محرم. والأصل الثاني أيضا نبحث أنه محرم أو ليس بمحرم. وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. شجب يعني رفض، ما سمعت العرب يقولون نستنكر نشجب دائما، شجب استنكار أو رفض. فإذا إذا ألغينا الاجتهاد بعد ما نحتاج إلى علم الأصول. نعم ما نبي نذكر الأشخاص، نعم نذكره اللي ينسب إليهم هذا الرأي. إذن كيف نعرف الأحكام الشرعية؟ بالروايات، يعني نلغي عملية الاستنباط. إذن كيف نعرف الحكم الشرعي؟ بالرجوع إلى الروايات. لذلك هم يقولون بأننا ما نتقبل حتى في تفسير القرآن الكريم، إذا عندنا رواية نأخذ الرواية نفهم الآية، ما عندنا رواية نتوقف عن فهم الآية، لأن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به وهو النبي والأئمة عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وهم اللي يفهمون القرآن، أما إحنا ما نفهم القرآن. لا ما يستندون بعد. نعم طبعا الروايات يأخذون فيها، الروايات يأخذون فيها، لكن فهم القرآن فهم الآن طبعا الآن تفصيل بحوثهم الأخبارين، أكو كتاب بالفرق بين الأخباريين والأصوليين أظل الحيدري شيء نقي الحيدري، إذا تحصون هذا الكتاب يبين لكم الفرق بين الأصوليين والأخباريين تفصيلا، الفروق بين الأخباريين والأصوليين، أو العنوان الكتاب بهالعنوان الآن بين الأصوليين والأخباريين، أو الاختلاف بين الأصوليين والأخباريين، يتناول التفصيل في الاختلاف بينهما. إذا ما نحتاج إلى علم الأصول، نأتي إلى الروايات ويأخذون بهذه الروايات. الآن هل يعتمدون خبر ثقة أو غير ثقة؟ التفصيل موجود هناك. البعض قد يقول بأنه أي خبر نأخذ به، أي خبر نأخذ به، نصر مثل السنة، أي رواية تأتي نأخذ بها. لكن هم سابقا كان عندهم عدم الحاجة إلى علم الأصول، الآن لا، يستعملون علم الأصول فقط، ما يستندون إلى الدليل العقلي. عندنا روايات لا تقيس الدين مثلا بالعقول، إن أول من قاس، إن من يقيس الدين بالعقول فإن الدين يمحق، بعض الروايات عندنا. فهم يأخذون بعلم الأصول الآن، لكن إلا الدليل العقلي ما يأخذون فيه، حتى لو كان دليل عقلي يقيني ما يأخذون فيه، يستندون إلى، يرجعون إلى الروايات.
في فرق بين الدليل العقلي والإجماع؟
طبعا لكم فرق، إن شاء الله من نوصل للدليل العقلي بقول لكم. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد. نذكر الفرق، الإجماع هو إجماع العلماء قبل المحقق، قبل زمان المحقق الحلي، إذا أجمعوا على مسألة فهذه المسألة بعد تجري إلى هذا اليوم. طبعا الإجماع مع فقد الرواية، ما عندنا رواية، لا يكون الإجماع أنواع، إجماع له أنواع ذكرتها في توضيح الحلقة في الهامش أنواع الإجماع، والإجماع منه الذي يكون إجماع حجة، الإجماع المدركي يعني الإجماع الذي يكون فيه الدليل، الآن العلماء يأخذون بالدليل. أما إذا كان في إجماع والرواية لم تصل إلينا فنأخذ بالإجماع لأنه كاشف عن وجود رواية لم تصل إلينا، فنأخذ بالإجماع الموجود قبل زمان المحقق الحلي، ما أدري الآن سنة 400 كذا 500 كذا، أما بالي العلامة الحلي في أي زمان كان ما ادري الان على كل حال. فقبل زمان المحقق الحلي السيد المرتضى الشيخ المفيد الموجودين قبل زمان المحقق اذا اجمعوا على مساله فهذه المساله تجري عندنا حتى الان، ما حد يقدر يخالف الاجماع الموجود في الفقهاء قبل زمان المحقق الحلي. طبعا بنوع معين من الاجماع، والانواع موجوده في الكتب اذا يذكرون الاجماع يبين اي انواع الاجماع يكون حجه واي الانواع مو حجه. والدليل العقلي يعني الدليل العقلي القطعي اليقيني، يعني اذا عندك عن طريق العقل تصل الى ان هذا الشيء شيء يقيني فتقدر تستعمله في استنباط الحكم الشرعي. لنفرض على سبيل المثال مقدمه الواجب واجبه، مقدمه الواجب واجبه على اساس انه دليل عقلي، دليل عقلي يقيني. طبعا الشهيد ناقش هذا، هذه بينتكم النقاش ولا ما وصلنا بعد؟ ما وصلنا على كل، لما نوصل الى مقدمة الواجب واجبة بين لكم رأي الشهيد في هذه المسألة أساس أنه دليل عقلي يقيني. فقالوا إذا كان مثلا عندك واجب وعندك مقدمات فالمقدمات أيضا تكون واجبة للوصول إلى تحقيق الواجب. طبعا الشهيد يعترض على هذا، على هذه القاعدة، يقول لا أنها ليست قاعدة عقلية يمكن الاستناد إليها، بل أن مكلف مسؤول عقلا عن الاتيان بها مو انه واجب شرعي. يناقش ان شاء الله اطرح لكم الفرق في هذا الرأي. فاذا الاجماع يعني اجماع الفقهاء قبل زمان المحقق الحلي، والعقل يعني الدليل العقلي القطعي ما يصل اليه العقل عن طريق اليقين والعلم والقطع. وفي سبيل ذلك يجب ان نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي وغفل عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد أو الجهد، ما مشكل الكلمة عندي كاتب جهد لو جهد في طبعاتكم جهد. انزل روح ابحث في الكتب اللغوية في الفرق بين الجهد والجهد، شوف شنو الفرق بينهم. وهنا نجعل ضمة أو نجعل فتحة، الفرق اللغوي بين الجهد والجهد، بحث لغوي حتى تقدر تشكل الكلمة. هذا واجب عليكم، واجب عليكم ابحث في الفرق اللغوي بين الجهد والجهد، وعليه درجة الامتحان القصير 5 درجات حتى نتعود شوي شوي على البحث. الفرق، ما هو الفرق بين الجهد والجهد؟ طبعا مو فقط تنقل كلمات الكتب اللغوية، بعدين النتيجة نتيجتك انت شنو في المقارنة بين الجهد والجهد، وهل الاجتهاد مأخوذ مشتق من الجهد او مشتق من الجهد. فتجيب الكلمات اللغوية في المعاني ثم الاستنتاج عليك انه هل هذا مشتق من هذه الكلمة او من هذه الكلمة مع الدليل. فإذا تذكر في الاستنتاج آخر شيء، مو فقط تنقل كلمات اللغويين في الفرق بينهما. نعم اعتبر امتحان، بس لا حد يطالع توضيح الحلقة الجزء الأول. شلون تحصلون؟ ما أدري إذا أكو فوق لحد الآن نسخ ولا ما في، أو تدخلون على موقع بالإنترنت، الموقع موجود هناك. لا حد يرجع لهذا، أنتم تبحثون وتستنتجون الجواب. وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما مأخوذ من الجهد أو الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. لكن لو شفت الكتب اللغوية الجهد والجهد بنفس المعنى، تجد أن بعض اللغويين مثلا يقول الجهد بذل الوسع للقيام بعمل ما، تشوف الجهد في كتاب آخر بنفس المعنى. فبعدين شلون ترجح أي المعنيين أو أي اللفظين من خلال الكتب اللغوية؟
وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص، ودليلهم رواية معاذ بن جبل اللي هم يضعفون هذه الرواية، دليلهم رواية معاذ بن جبل. بس لابد أنه شيء من النبي صلى الله عليه وآله. نعم عمل الصحابة يقولون حجة، لكن لابد أنهم مستندين معناته على شيء. الآن هذا المستند لهم مذكور أو غير مذكور، لكن عندنا شيء مذكور وهو رواية معاذ بن جبل أجتهد رأيي، فقالوا الاجتهاد والاجتهاد بالرأي، لذلك قاموا من يأتي بعدهم يقوم على أساس الاجتهاد بالرأي.
حتى لو الرواية صحيح السند احنا جينا في الرسول ان لازم يكون الدليل قرئي.
نعم يعني خلينا نقول اكو روايات مثلا عده روايات مثلا يعني صار تواتر، بس ماكو عندهم هذه الروايه، وكتبوا من اصوليه يذكرون هذه الروايه. راجعوا انتم بعض الكتب، انا ذاكر بالهامش في الكتاب ايضا المصادر اللي يردون على مثل هذه الروايه. بس يصير دليل اخر، مو هذا الدليل، يصير عمل الصحابي حجه او سنه الصحابي حجه، بس ذاك اجتهاد في مقابل النص. الآن هم كلامهم اجتهاد لما النص يكون مفقود، بعد يصير اللي قلتهم أشد ذاك أنه اجتهاد في مقابل النص. نعم
المفروض يعني
أنه الحين إلى الآن ماشي عملية
الاجتهاد،
نعم ماشي هذا وماشي غيره. خب الآن مع هذا الزمان فضائيات وانترنت وكذا، كم من الأشياء الموجودة عندهم الآن علماءنا وحتى علماءنا السابقين يطلعون الآراء المسح على القدمين، الآن ترى موجود عندهم في مسند أحمد بن حنبل راجع، في صحيح البخاري ذاك الراوي يقول أنه صحيح البخاري أنه ذاك الراوي يقول كنا نستعد لصلاة الظهر فمسحنا على أرجلنا، فقال النبي ويل للأعقاب من النار. فهم يفسرون هو المسلمين قاعد يقولون نمسح على أرجلنا، بعدين يقولون في شرح للرواية أن النبي يريد منهم أن يغسلوا أرجلهم مو يمسحون أرجلهم، مع أنهم قالوا ونمسح على أرجلنا. فالدليل في صالح المسح هذا رواية في صحيح البخاري موجود، في صحيح مسند أيضا موجود قضية المسح، في عدة مصادر من مصادرهم موجودة في قضية المسح. وبصراحة بعضها عن ابن عباس الوضوء غسلتان ومسحتان بصراحة الروايات، لكن لما يناقشون يقولوا هاي الروايات ما نقبلها، اكو روايات ثانية تدل على الغسل نقبل الروايات الثانية، عن منه مثلا قد تكون عن ابو هريرة قد تكون عن فلان وفلان، يرفضون رواية ابن عباس لانها تتناسب معانا. مثلا حتى بعض علمائهم يقولون نعم التختم باليمين مستحب، لان الرافضة تقوم به نجعل التختم باليسار، والدين هو الدين بعد انه نفض احنا نقوم ببعض الاعمال قال يقول الكفار يقومون فيها شي ضرك اصلا او المسيحيين يقومون فيها اي نعم، فحتى الشعار ما يبونه مع ان الدليل موجود عندهم.
لا تصدق يعني اذا صار شيء شعار به وهو مستحب، اذا صار شعار به شيء وضع قاتل يضر ما استعمل مستحب.
لا الآن بغض النظر عن هذا الأمر لو لا أن الدين إذا قال مستحب ما يضرك أن فلان سواء وما سواء، أن في الجواز إذا صار شعار ما تسوي في الجواز، أما إذا دينك يقول مستحب أن أخذ البوذيين يقومون بصلاة الليل مثلا ما يصير محرم عندنا، الاستحباب يظل استحباب ما ينتقل أن أحد العلماء يقول وهذا محرم. نعم في المباحات إذا مثلا صار شعار لقوم فيحرمونه من باب العنوان الثانوي لأنه صار شعار لهم. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، يعني قاعد في البيت بدون أي كتاب، بدون لا كتاب لا سنة، إنه فقط هو تفكير الشخصي، يقول بحث كتاب سنة ما لقيت شيء
فهل أنا أتي إلى رأيي الشخصي أقول أن هذا هو الحكم والله عز وجل يقبل هذا الحكم على أنه حكم إلهي؟ وعندنا اللوح المحفوظ، إحنا عندنا اللوح المحفوظ ثابت، الأحكام الشرعية في اللوح المحفوظ أحكام ثابتة، الصلاة واجبة كذا كذا، طبعا إذا قلنا اللوح المحفوظ أحكام ثابتة، هم على رأيهم يقولون بأنه كل فقيه يكون مصيبا للواقع، إذا صار واحد يقول واجب واحد يقول حرام. شايفين مال بالمطار هذه اللوحات اللي تقلب مال الطيارات، اللوح المحفوظ هم يقلب، مرة حلال مرة حرام، مرة واجب مرة كذا، على حسب كلام الفقهاء على الأرض يتغير اللوح المحفوظ. لذلك هم يقولون بأنهم مصوبة وإحنا يقولون مخطئة، يعني إحنا ممكن أنه الحكم الذي نصل إليه مخالف للحكم الموجود في اللوح المحفوظ، لذلك إحنا نقال أننا مخطئة، هم يقال عنهم بأنهم مصوبة، دائما حكم الفقيه عندهم مصيب للواقع، فالواقع يتغير عندهم، أما عندنا الواقع ثابت، والفقيه يحاول أن يكشف ماذا يوجد في الواقع في اللوح المحفوظ، دور الكشف مو أكثر من هذا، فإذا قد يخطئ وقد يصيب الفقيه، يعني ممكن يصل إلى الحكم الموجود في اللوح المحفوظ وقد ما يصل، كما أنه على أساس الأصول العملية التي لا تكشف عن الواقع إنما تعطينا الناحية العملية فقط.
ما
من اجتهد عن طريق الأدلة الشرعية، مو يجتهد في قتل الإمام الحسين عليه السلام، يعني الاجتهاد بمعنى عملية الاستنباط من الأدلة الشرعية، مو يعني الاجتهاد بالرأي،
نظر إلى أنه يعني حكم هذا أتى باللوح المحفوظ.
نعم. نعم، فإذا أخطأ له أجر، لكن بالطرق الشرعية، يعني الاجتهاد بعد ما هذا يدرس بالحوزات العلمية سنوات 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 صار عنده قدرة على استنباط الحكم الشرعي، هذا من حقه يستنبط، أنا مثلي مثلك وما عندنا حق الاستنباط، الآن نقول بأنه والله الفقيه الفلاني خاطئ وأنا عندي أدلة شرعية والوسائل ذكرت هذه الرواية تحف العقول ذكرت هذه الرواية، مثل ما أحيانا قاعد يصير بيننا أنه تعال حضر موضوع تجيب لك مجموعة من الأدلة الشرعية ما تدري الرواية ضعيفة مو ضعيفة وتحطها على أساس أنه دليل ويبدأ يحضر له موضوع ديني على أساس هذه الأدلة. طبعا مرة أنت تحضر موضوع من كتب العلماء تنقل الموجود عند العلماء تصيغها بعباراتك تنقلها للناس، ومرة لا أنت تروح تشوف الأدلة تجيب قرآن وروايات وتجيب القرآن الروايات والآيات تجمع بينها وتحاول أن تأتي بالرأي الديني، هذا الشغل مو شغل كل أحد. نعم إذا كان فقط تنقل كلام العلماء في الآية وفي الرواية هذا المقدار ما يضر، لكن إذا الإنسان هو مو شغله هذا، يعني مثل ذاك الطباخ اللي مو شغله، مثل الممرض اللي مو طبيب يبي يقوم بشغل الطبيب، مثل تسمعون بالجريدة أحيانا في الجريب مثلا الهندي حاط له مثلا أجهزة أسنان جهاز الآن هذا مال تنظيف أسنان وكذا صار طبيب أسنان، وكل من يجيله عشان أرخص يروحون له، تبين أنه محتال فيما بعد ما عنده لا شهادة ولا شيء، فإذا اللي مو شغله أنه ما يقوم بهذا العمل، عملية الجمع بين الآيات والروايات شغل الفقهاء شغل العلماء اللي درسوا كيفية الاستنباط ومعرفة الرواية الصحيحة من غيرها، فهم المتن فهم كيفية الجمع معرفة التعارض بين الآيات وبين الروايات حتى أو بين الآيات والروايات حتى يصير بعدين عملية الجمع والتوفيق بينها وبعدين يعطيك الرأي النهائي، ترى هذا الرأي النهائي. أما أنه إحنا نقوم بهذا الدور الآن هذا مو دورنا، إحنا الآن فقط دورنا نأخذ كلمات العلماء في الأشياء وننقلها للناس فقط، هذا المقدار اللي نقدر نسوي، أما إحنا نستنبط في مقابل آراء العلماء إحنا نتوقف على هذا بعد ما نمارس مثل هذا الدور. بل اجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي في الفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. فإذا الرأي الاجتهاد يساوي الرأي الخاص الرأي الشخصي، والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره. صار المصادر عندنا القرآن السنة والرأي الشخصي، صار ثلاث مصادر عندي من مصادر الاستنباط، وإحنا عندنا فقط قرآن وسنة، ترى حتى الإجماع والعقل هم يرجع للكتاب والسنة، فإحنا الأصل عندنا الكتاب والسنة، ما عندنا مصادر أخرى. فإذا قلنا إجماع أيضا إجماع راجع يكشف عن رواية لم تصل إلينا، فراجع إلى الروايات. الدليل العقلي أيضا إذا كان عندي قطعي، والدليل العقلي القطعي لا يخالف الدليل الشرعي، فعندنا دليل شرعي، يعني عندنا دليل قرآني أو روائي، فيكون من مصادر مصدر الاستنباط عندنا فقط الكتاب والسنة، والإجماع كاشف عن رواية لم تصل إلينا، والدليل العقلي القطعي لا يوجد دليل شرعي يخالفه، لأن العقل لا يخالف الشرع، وكل مسألة قام عليها الدليل العقلي اليقيني عندنا دليل شرعي قائم على هذا الحكم. والشهيد رضوان الله تعالى عليه في مقدمة كتابه الفتاوى الواضحة يقول: حتى ما نصل إليه بالدليل العقلي اليقيني عندنا دليل شرعي من القرآن والرواية يقوم على هذا الحكم الشرعي. فإذن كله راح يرجع إلى القرآن والروايات. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به، فيكون الرأي الشخصي في عرض القرآن والسنة، في عرضه مو طولا، عرضا معه، أو نقول طولا لكن من مصادر الاستنباط، إذا لم نجد آية أو رواية نأتي إلى الاجتهاد يكون حالة طولية، لكن أيضا يعتبر من مصادر الاستنباط. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فكانوا الأئمة عليهم السلام يحاربون قضية الرأي وقضية القياس، إن دين الله لا يقاس بالعقول، والدين يمحق عن طريق العقل إذا قيس بالعقل، إلى آخر كثير من الروايات. إذا أحد يحب يجمع مثل هذه الروايات تجدون في كتاب البحار المجلد الأول في آخر الكتاب جامع هذه الروايات اللي تتكلم عن أن دين الله لا يقاس بالعقول، تقدرون تجمعون الروايات، ومن يجمع الروايات له درجات زائدة. كتاب بحار الأنوار الجزء الأول آخر الكتاب مجموعة من الروايات ذاكرة، إن شاء الله ما أكون مخطئ، بس إن شاء الله ذكر أنه ذكر في كتاب بحار الأنوار آخر الجزء الأول. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة عليهم السلام إلى القرن السابع. القرن السابع هو المحقق الحلي كان في القرن السابع، يعني في سنة 600 وكسور. معنى الرأي الشخصي إلى عصر المحقق الحلي. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد، هم روح جمع هذه الروايات اللي تذم الاجتهاد، وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم في مقابل الكتاب والسنة. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة عليهم السلام أيضا، والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات، يعني الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. وهنا الواو حرف تفسير الاجتهاد بمعنى القياس، وهو ما ينادي به مدرسة أبي حنيف. وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح، نعم نعم، في قبل القرن السابع علمانا كانوا يذمون الاجتهاد بناء على روايات أهل البيت عليهم السلام، لكن الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي. الآن الاجتهاد له معنى ثاني غير المعنى الأول. طبعا هذه الروايات التي أتت عن أهل البيت عليهم السلام اللي فيها كلمة الرأي أو كلمة الاجتهاد نقول لابد أن تدرس ضمن الظروف الموضوعية التي قيلت فيها، حتى نعرف ما هو المعنى المراد للإمام عليه السلام حينما يضم الاجتهاد. فنصل أنه في ذاك الزمان حينما كان الإمام عليه السلام كان يحارب الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي، لأنه كان موجود في زمانه الفقهاء المذاهب الأخرى الذين يستعملون الرأي الشخصي في الاستنباط، فكان يحارب هذه الظاهرة الموجودة في ذاك الزمان. أما لو الإمام عليه السلام الآن يأتي إلى زماننا بل بالعكس سوف يمدح الاجتهاد، لأن الآن الاجتهاد صار له معنى آخر بمعنى عملية استنباط الفقه من الأدلة اللي هي الكتاب والسنة، وهذه عملية مطلوبة للوصول إلى معرفة الموقف العملي. وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول، بمعنى الرأي الشخصي مو بمعنى العقل اليقيني الدليل العقلي اليقيني. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى ابن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول، هذا نخليه للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.